للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم بينات مع أصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري. حياكم الله يا مشايخ.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك
وبكم.
كنا انتهينا في اللقاء الماضي عند الحديث عن قول الله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وتناقشنا في هذه الآية، ولعلنا نضيف يعني في هذه اللقاء أن الله سبحانه وتعالى قال: ولتستبين سبيل المجرمين. فهنا يعني سؤال يطرحه المفسرون عند هذه الآية، وهي: لماذا لم يذكر سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين؟ فيقول: لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. وللعلماء في جواب هذا السؤال جوابان. الجواب الأول أن الله سبحانه وتعالى إذا بين لنا سبيل المجرمين اتضحت
سبيل المؤمنين،
سبيل المؤمنين
بضدها
تتبين، لأن بضدها تتبين الأشياء. فإذا كان هذا سبيل المجرمين وكذا وصفه كذا وكذا، إذن سبيل المؤمن هو خلافه
ويشبهه يا عبد الله من وجه آخر ما بينه الله لنا في المحرمات: حرمت عليكم كذا وكذا، إذن
ما سواها
فهو مباح.
نعم صحيح. والجواب الثاني أن بيان سبيل المجرمين في هذه الآيات التي مرت في سورة الأنعام ليبين الله سبحانه وتعالى أن من منهج الدعاء ومن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس من منهجهم فقط بيان سبيل المؤمنين وترك سبيل المجرمين دون توضيح، بل إنه يبين سبيل المؤمنين ويوضحها، وكذلك يبين سبيل المجرمين ويوضحها، حتى يكون المتبع على بينة من أمره.
يا سلام.
فيعرف طريق الخير بتفاصيلها، ويعرف طريق الشر بتفاصيلها حتى يتجنبها، ويعرف أهلها بصفاتهم لا بذواتهم. ولذلك القرآن الكريم يركز دائما على صفات، على صفات للأتباع، صفات للمكذبين، صفات للطواغيت، دون أن يذكر بالأسماء أحدا. ولذلك لو تتأمل في القرآن الكريم قليل من أن الله سبحانه وتعالى ينص على الأسماء،
صحيح،
وإنما نادر ما يحصل هذا. مثل فرعون، حتى فرعون الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ليس اسما خاصا بشخص، وإنما هو صفة لكل من ملك مصر من القبط، ليس كذلك؟ فإذا تحديد الأسماء نادر في القرآن الكريم، وإنما العبرة بالصفات التي يميزها. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، هو أيضا للدلالة على أن من منهج الإسلام والداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين سبيل المؤمنين بتفاصيلها، ويبين سبيل المجرمين بتفاصيلها، حتى يكون من يتبع يتبع على بينة، ومن يهلك يهلك على بينة.
يا سلام. طيب، في هذه الآية الحقيقة يعني تتم لما ذكره الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، وهو أن من الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس سبل الهداية، ويبينوا لهم أيضا سبل الغواية حتى يتم البيان، ولا يكتفوا ببيان سبل الهداية فقط ويتركوا سبل الغواية، ويبينوا أيضا سبيل الغاوين وطرائقهم في المكر والصد عن سبيل الله، ويعني إضلال الخلق، ويقول لهم: احذروا من كذا فإنه مما يضل به الناس، احذروا من هؤلاء فإنهم قوم يفترون على الله الكذب، احذروا من هؤلاء من هذه الطائفة فإنها دعية ليست من الإسلام في شيء. مثل مثلا ما فعل شيخ الإسلام عندما تكلم عن المصيرية وبين حقائقهم في زمن ما كان كثير من المسلمين يعرفهم، وقال بصراحة وصرامة إنهم أكفر من اليهود والنصارى.
الله صحيح.
طبعا الناس يستغربون هذا، بل حتى لما قيل هذا في زمن قريب كانوا يقولون: هذه مبالغات، ولا ينبغي لنا أن نستصحب التاريخ، تغيروا الناس، ولا ينبغي لنا أن نكون أسرى لهذا التاريخ وكذا. ثم جاءت الأحداث الأخيرة وهذه الفتنة العظيمة التي وقعت في سوريا، ورأينا كيف أن هؤلاء يفعلون بالمؤمنين ما لا يفعله بهم اليهود والنصارى وسائر طوائف المشركين. في القرآن أيضا يا أبا عبد الله، هل تعلمون يا إخواني أن الحديث عن النفاق والمنافقين قارب 500 آية كما يقول ابن القيم؟
نعم صحيح.
لماذا؟
لشدة خطرهم،
لشدة خطرهم ولتحقيق هذه الغاية وهي استبانة سبيل المجرمين.
نعم.
فأنت إذا عرفت سبيل هؤلاء المنافقين وكيف يتعاملون وما هي صفاتهم وماذا تنطوي عليه قلوبهم استبان لك الطريق وحذرت من مصاحبة هؤلاء أو الاستماع إليهم أو القراءة لهم أو ترويج شيء من منتجاتهم وكنت حذرا في طريقك. والمؤمن كما ورد كيس، يعني ذو كياسة، ذو فطنة، ذو حذر، من ليس غرا مغفلا يلعب عليه كل أحد وتنطوي عليه أو تنطلي عليه الألاعيب والحيل، لا، يعرف سبيل المجرمين فلا يسلكها ولا يصدق هؤلاء المجرمين فيما يقولون.
نعم. ويدخل تحت بيان سبيل المجرمين كل ردود العلماء على المبتدعة، وكل ردودهم على أي انحراف في فهم الدين أو في فهم النصوص الشرعية، فإن هذا من تمام البيان ومن تمام الدفاع عن الحق، لأن الشبهات أحيانا تطرح فيعني تنطلي على بعض المؤمنين.
وأيضا أبو عبد الله
لابد من البيان والإيضاح.
علم الفرق الذي يدرسه طلاب العلم في كليات أصول الدين أو في قسم العقيدة الدراسات العليا داخل في هذه الآية. الذين يدرسون الفرق الإسلامية ويبينون وجه انحرافها عن الجادة وعن منهج أهل السنة هم ممن يفعل هذا الفعل، فهم يقتدون بالأنبياء ويقتدون أو يعتمرون بأمر الله في إبانة سبيل المجرمين.
الله
أكبر. هذا يستبين فضل هذا الأمر
العلم. نعم صحيح. قوله سبحانه وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبعوا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أيضا هذا خطاب من الله سبحان الله. السورة هذه كل أغلبها خطابات موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم نعم. احتجاج.
أي نعم.
تلقين للحجج.
قال إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هنا يعني أعطى وصفا عنهم، ما قال نهيت أن أعبد الأصنام لأنما قال إني، وهذا طبعا أحد الأساليب لأنه المقصود أوسع من قضية الأصنام في قول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وصحيح أن كفار مكة كانوا يعبدون الأصنام، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم يقول لهم إني نهيت، وأيضا جاءت نهيت على المبنى المفعولية أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فدخل فيه كل من دعي من دون الله أنه لا تجوز عبادته والتوجه إليه بشيء من أعمال العبادة. ثم قال قل لا أتبعوا أهواءكم، وكان هذا في إشارة إلى أن عبادتهم لغير الله إنما هي اتباع
للأهواء
وليس عليها أدلة. نعم. قال اتباع هوى.
نعم.
لو فعلت هذا فإني قد ضللت وما أنا من المهتدين. وطبعا قد ضللت قد يقول قائل يلزم منها أنه ليس المهتدين.
نعم.
فنقول هذا الإطناب بذكر المتقابلين للتأكيد.
للتأكيد.
يعني ضللت ضلالا لا يجعلني من المهتدين.
نعم. طيب، وما زالت قل ترد في كل هذه السورة. نعم. سبحان الله، في عدد من آياتها تلقينا من الله نبيه لتبين لنا أهمية هذا الذي يقال.
نعم.
وهي تأتي في مواطن الأهمية والتأكيد، كما قال الله عز وجل قل هو الله واحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، لبيان الأهمية والتأكيد. ثانيا لبيان أن رسول الله عبد يؤمر وينهى. وثالثا لبيان أن هذا كلام من الله وليس من محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ورابعا لذكر يعني ما يلقنه الله عز وجل أن هذا فيه نوع من التعليم، يعني لابد من
قل
يعلمه ربه ماذا يقول في لهؤلاء
المشركين. وأيضا هو دليل على كثرة جدلهم، جدل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنهم يطرحون أسئلة كثيرة وهذه كلها أجوبة
صحيح
وردود عليهم. نعم. وتوجيه من الله سبحانه وتعالى كيف يجيب عليهم.
خاتمة الآية قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، استدل بها أو استشهد بها بن مسعود، بس الآن نسيت الموقف، تذكرون الموقف هذا
في ماذا؟
ابن مسعود.
ما أذكر والله،
كانت مسألة حصل فيها خلاف
فقال هذه العبارة فقال الله تعالى قذلت وما أنا من المتدين. طيب في قوله قد ضللت، طبعا هذه اللغة المشهورة قد ضللت، وفي لغة أخرى بكسر اللام قد ضللت وجاءت عليها قراءة شاذة، لكن الأفصح بفتح اللام قد ضللت وعليها القراء العشرة.
ثم قال
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
سبحان،
يعني سبحان الله. بالفعل القرآن لما سمي مثاني، الآن هذه الفكرة وهذا الموضوع سبق بطريقة، والآن يعود بطريقة أخرى لما قال قل إني على بينة من ربي. طبعا بعد ما بين البيان الشافعي لهم قال، وصل إلى مرحلة المجادلة والمخاصمة انتهت، قال أنا على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، يعني إن كنت أنا على بينة من ربي وأنتم كذبتم ما عندي ما تستعجلون.
طبعا لأنهم هم يعني تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يلا يعني
ائتنا بما تعدنا،
ائتنا بما تعدنا. فيقول حتى هذا الأمر ما هو بيدي،
الله
أنا علي فقط البيان والإيضاح، أما الهداية فهي بيد الله، والعقاب لكم لو لم تستجيبوا أيضا هو بيد الله، أنا ما حتى ما أستطيع أني
لا أملك ذلك.
نعم لا أملك لكم ضرا ولا نفعا.
سبحان الله.
ولذلك عقب بقوله إني الحكم إلا لله، يعني أنا عبد أؤدي ما أمرت بأدائه، والحكم في كل ما تطلبون أو تسألون عنه هو لله وحده.
سبحان الله. يعني هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عنده، وإنما هو كلام الله.
كان يستحي أن يقول هذا في
نعم. وخاصة أنها جاءت في وقت المجادلة، يعني لو كان كلامه عليه الصلاة والسلام لكان قاسيا في مثل هذه المواقف. يأتيك بعض المواقف عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض التصرفات التي أخذها أو القرارات التي اتخذها، مثلا في الأسرى عفى الله عنك لما أذنت لهم،
هذا في
وفي قوله مثلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض
تريدون
عرض الدنيا
والله يريد الآخرة
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب. هذا لا يمكن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
أبدا. معناه أنك تصرف تصرف ثم عوتبت عليه.
نعم.
أيضا هنا عندما يكذبك المشركون ويبلغ، لو كان الأمر بيدك وأنت بشر لعاقبتهم، ولكن الله يقول ليس لك من الأمر شيء، فواضح أنه مجرد مبلغ لكلام الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وهذه لا شك أنها يعني من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق ما جاء به، ولو كان كاذبا مدعيا كما هو شأن كثير من الذين ادعوا النبوة لكان جاء بكلام من عنده، لكنه مجرد رسول. هذه الآيات هي زيادة على ما مر معنا تذكرون.
نعم.
أنه ينفي عن نفسه كثير من الصفات.
نعم.
التي ينسبها اليوم بعض الضالين إلى من هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم من البشر.
أي.
نعم. ينفي عن نفسه القدرة على عقابهم، يقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي. أنا بالنسبة لي أنا على ثقة تامة وعلى قناعة تامة بما أدعوكم إليه.
جميل.
كونكم أنتم ترفضون الاستجابة لي هذا شأنكم.
نعم.
بل زاد على ذلك قال ما عندي ما تستعجلون به
وهو العذاب
هم
كانوا يطلبون العذاب.
نعم.
هذا ليس مني يعني.
حتى هذا ما هو عندي. نعم. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. متى شاء سبحانه وتعالى أن ينتقم ينتقم، من إذا شاء أن يعذب يعذب سبحانه وتعالى، أنا ليس لي من الأمر شيء فيها.
في قوله إن الحكم إلا لله، الحكم هنا يشمل طبعا الشرعي والكوني.
نعم.
الحكم بالأمر والنهي لله، والحكم بالجزاء والعقوبة والوعد والوعيد أيضا لله. الحكم القدري الكوني لله.
نعم.
وتأتي في كثير من المواطن بهذا الشمول، فاصبر لحكم ربك أي لحكمه القدري
والشرعي
ولحكمه الشرعي. أي نعم. فكلاهما داخل في هذا المعنى.
نعم.
إن الحكم إلا لله، وإن هنا بمعنى ما، أي ما الحكم إلا لله. بينا فيما مضى أن إن تكون غالبا بمعنى ما إذا جاءت بعدها إلا.
نعم.
طبعا فيها قراءتان، يقص الحق وفي قراءة يقضي الحق. نعم، وهو خير الفاصلين.
نعم. خير الفاصلين
أي يقص، يعني يقص يعني من القصص ويقضي من القضاء.
يعني معنيان متغايران غير متضادين.
غير متضادين.
نعم. في قوله وهو خير الفاصلين أي يفصل بين عبادة الحق والباطل، ويفصل أيضا بين
المحقين والمبطلين.
نعم، محقين ومبطلين. ولهذا هي الآية جاءت في مثل هذا، يعني مخاصمة ومحاجة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه. فالله سبحانه يقول، الله سبحانه هو يقول وهو يعني والله خير الفاصلين، يعني يفصل بيني
وبينكم.
نعم.
طيب هنا مسألة، يعني بعض الناس يقول يا أخي في خلافات كثيرة وحنا ما نعرف يعني الهدى منها، ولا ندري من هو المحق. يعني أنت ما تدري أيها المسلم هل أنت صاحب الحق ولا النصراني أو اليهودي. فيعني هل هذا الكلام صحيح؟
لا.
ليش؟
لأن الحق له دلائل كثيرة.
صحيح.
وله حجج كثيرة.
صحيح.
بعض الحجج تقنع الناس وبعض الحجج تقنع ناس آخرين. الله سبحانه وتعالى نوع الحجج، فجاء بحجج عقلية وحجج تاريخية وحجج في خلق الإنسان وحجج في
متنوعة، يعني جدا
متنوعة جدا. ولذلك لا يهلك يعني على الله إلا هالك، مع رحمته سبحانه وتعالى وفضله، ولكن الحجج واضحة.
أي صحيح. وفيه مسألة يا أبا عبد الله، وهي أن بعض الناس يخلط بين المسائل التي تكون أو خلافات التي تكون بين أهل القبلة والخلافات التي تكون في الأصول كالتي تكون بين المسلمين وغير المسلمين. فالخلاف الذي يكون في الأصول هذا لا بد أن يكون فيه بيان من الله لا لبس فيه ولا غموض. أما الخلافات التي تكون داخل دائرة القبلة فهذه قد يخفى الحق فيها على طرف من الناس لكن لا يضره.
صح.
ولذلك الله رحمنا وجعل الخلاف فيها سائغا،
سائغا. نعم.
ولا يبدع أو يفسق المخالف ما دام قد اجتهد، لأن هؤلاء كلهم يختلفون بناء على معطيات وكذا، ولا تضر هذه. هو طبعا يخلط، وش يقول؟ يقول يلا أجبني عن مثلا الفاتحة، هل تجب على المأموم إذا قرأ الإمام أو لا؟ هذا يقول كذا، هذا يقول كذا. طيب إيش المشكلة في هذا؟ يعني إن فعلت هذا أو فعلت هذا
لك سلف،
أي لك سلف ولا، وهي في مسائل يسوغ فيها الخلاف.
نعم.
لكن هل محمد رسول من عند الله أو ليس برسول؟ هل إبليس ولي لله أو عدو لله؟ هل عيسى ما يسوغ فيها الخلاف؟ هل الله، هل العبادة تصح لأحد غير الله؟ هل هذه الأصنام لها حق في العبادة؟ هذه لا يجوز فيها الخلاف، وقد نصب الله على الحق فيها أدلة لا تقبل الشك ولا يتردد فيها من نظر إليها بعدل وتجرد وإنصاف.
نعم صحيح.
هنا فرق ترى كبير، لأن بعض الناس طبعاً يقول يا أخي خلافات كثيرة ومدري إيش. أنا أرى أنه كل واحد يعني بكيفه، ولا يبدع أحدنا أحد ولا يكفر أحدنا أحد، وكلنا نمشي وكلنا يعني كويسين. نقول لا، لا مو صحيح الكلام هذا. صحيح. وإذا كنت ترضى بمناسبة، إذا كنت نقوله، إذا كنت ترضى بهذا، هب أن إنسانا يعني جاء وأخذ حق لك ثم صارت قضية في المحكمة، فهل أنت تقول خلاص يعني نتقاسم هذا المال ولا هذا الحق الذي أخذ وكلنا كويسين؟ لا، هذا حق منهم، لن ترضى،
وستقيم الأدلة والحجج على.
أي نعم صحيح.
طيب قوله سبحانه وتعالى قل لو،
رحمك الله،
رحمك الله، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
الله أكبر.
يعني لو كان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان يعني عندي يعني بيدي ما تستعجلون به
لا نهيت
العذاب، لأن نعم لأنهيت هذا، ولذا قال لقضي الأمر.
الله.
يعني فصل في يعني أسرع ما يقوم الفصل.
صحيح.
ثم قال لقضي الأمر بينكم والله أعلم بالظالمين، وأحال الآن أيضا مرة أخرى في الفاصلة على علم الله، سبحانه وتعالى. أيه. نعم.
أيه.
وهذا طبعا تكرر عندنا في أكثر من موطن. طبعا يقول من أحد المعاني ذكرت في قول قضي بيني وبينكم، قال الذبح للموت، وهذا ورد عن ابن جريج قال بلغني في قولي لقضي الأمر قال ذبح الموت. يقول الطبري وأحسب أن قائل هذا النوع أو نزع لقوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تدل على معنى ما قاله هذا المقالة من قضاء الأمر، وليس قوله لقضي الأمر بيني وبينكم من ذلك في شيء، يعني يعترض على هذا الرأي.
لا، وهذه الآية أيضا يا دكتور فوق ما ذكرتم يعني فيها إشارة إلى الطاقة البشرية للتحمل والصبر.
نعم.
يعني نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحلم الناس، أليس كذلك؟
نعم.
ومن أوسع الناس صدرا وأصبرهم عليه الصلاة والسلام على قومه، وبالرغم من ذلك يقول لهؤلاء المكذبين الجاحدين لو أن عندي ما تستعجلون به لأوقعته بكم.
لأوقعته بكم، نعم.
أنا خلاص يعني انتهى صبري، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، يحيل إلى أن الله أعلم بظلمكم وتجاوزكم وتكذيبكم. نعم. لكن بالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى نزع هذا من يد البشر، فإن إيقاع العذاب بالأمم ليس لأحد إلا لله. الله. هو سبحانه وتعالى متى شاء أن يوقع بهم العذاب أوقعه، ومتى شاء أن يرفعه رفعه. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وجلالته ليس له علاقة في هذا الأمر. وهذا إشارة إلى أولا أن البشر سبحان الله العظيم مهما كانت طاقة تحملهم يمتد صبرهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يسع خلقه بحلمه وصبره، وصبره على يعني أذاهم وعلى تكذيبهم وعلى تجاوزهم حتى يأذن الله لهم فيتوبوا. فيعجب البشر من هذا يعني سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وحلمه عليهم.
طيب في إشكال أبو عبد الله نحتاج له حلا. الآن يقول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. طيب أليس جاءه ملك الجبال وقد رجع من الطائف وآذاه أهل الطائف، فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين.
صح.
قال بل استأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله.
نعم.
فقد استأنى بهم ولم يستعجل، فما الجواب؟
يعني من باب المحاولة أقول أنه قد قال ذلك في بداية الدعوة عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى الطائف كان ذلك في بداية الدعوة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يؤمل خيرا. هذه سورة الأنعام نزلت في بعد مرور مدة من الدعوة المكية وتكذيبهم ومبالغتهم في التكذيب، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم لو كان الأمر بيدي لأوقعته، والله أعلم.
ابن كثير أجاب إجابة جميلة، قال الآية تتحدث عن أن المشركين لو سألوه لأجابهم، والحديث
عن الله
عن الملك
أو الملك،
الملك قال هل تريد أن أفعل ذلك بهم؟ قال لا. فيقول أن الآية تتحدث عن موقع أو عن حالة غير الحالة التي تتحدث عنها الحديث.
إيه بس مع اختلاف الطرفين، لكن في النهاية المؤدى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنى هنا ويقول هنا لو كان بيدي لأوقعته،
يعني لو كان يعني بيدي
اختلاف السائل يعني وش اللي يفرق في الموضوع، يعني كون هنا الملك
لا هنا المشركين يا أبا عبد الله يقولون يلا ائتنا بعذاب من عند الله فهو سيجيبهم. عرفت ولا لا؟
لا يعني أنه سيقول لو كان بيدي لأوقعته عليكم.
إيه.
لكن
ما هو على وجه النقمة. لا، على وجه الإجابة لهم. أي نعم، هكذا جواب بالكثير.
لا، وأيضا يمكن يؤيد هذا المعنى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، فيه اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجرد رسول لا يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يملك أن يجيبهم إلى شيء ولا يملكه.
صحيح.
فهذا أيضا، وهذا عند العقلاء يعني محمد عبد الله دراز رحمه الله ومن كتب في قضية يعني إثبات أن الوحي من عند الله، قال مثل هذه الآيات هي من أوضح الأدلة على حدوده البشرية، وعلى أنه عليه الصلاة والسلام لا يجعله غضبه الشديد يخرج عن كونه بشر، ما يستطيع أن يوقع بهم العذاب حتى وإن كان بلغ به الغضب مبلغة. هذا أمر لله. قال فهذا مما يؤكد نبوته وأنه صادق. ويقول لأن البشر مهما كان
عنده طاقة ينتهي إليها،
يغضب في مواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو غضب، يعني ولذلك في الآيات التي مرت معنا تذكرون إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. أنت هذه طاقتك، أنت ما تستطيع. فأنت خلك على نفس يعني ما تحسنه أو ما هو في يدك وما هو في وسعك من البشرية، أنت بلغهم أحسن البلاغ ارحمهم، ترفق بهم، وضح لهم، هذا هو دورك.
ما سوى ذلك لا.
استجابتهم ليست من شو من عملك، تعذيبهم ليس من عملك. ولذلك قال الله سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن عليك إلا البلاغ. يا سلام، وهذه تريح الداعية كثيرا وتريح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم تتقطع نفوسهم يعني حزنا على أقوامهم. ولذلك تذكرون الرجل الذي ذكره الله في سورة ياسين عندما يعني قتله قومه، صح؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهو حزين عليهم، يتمنى أنهم يرون هذه العاقبة حتى يتعظوا ويدخلوا في الإيمان. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتقطع نفوسهم حسرة على أقوامهم المكذبين وإصرارهم على التكذيب، مع أنهم متأكدين عليهم الصلاة والسلام من أن العاقبة للمتقين. بقي معنا دقيقتان.
في قوله: قل أول ما عندي ما تستعجلون به، يدل يا إخواني على أن طبيعة الاستعجال في البشر طبيعة عجيبة جدا.
لأن الله قال: خلق الإنسان من عجل.
يعني: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سجيل. طيب اهدنا. لماذا هم يستعجلون العذاب يعني؟
ويستعجلونك بالعذاب.
أي نعم، لماذا يستعجلون العذاب يعني وهم عندهم فسحة؟
لأنها القلوب معاندة. يعني معاندة عاصية، تريد أن تخالف في كل شيء.
نعم.
وأنت لو تلاحظ بعض يعني بعض العصاة وهو يعني يخالف المؤمنين، يخالفهم بأشياء هو يقع فيها، يخالف في هذا
يعني هو ما يريد إلا الخلاف،
ما يريد إلا الخلاف.
يعني الخلاف عنده غاية. يعني إذا سلكوا أي طريق يسلك طريق آخر،
حتى وإن أدى به لاستعجال عذاب الله على نفسه.
نعم.
نعم.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وهديه مخالفة المشركين في صنيعهم، فكذلك هم عنادا وكفرا ويخالفون المؤمنين في هديهم. لعلنا نتوقف عند هذا.
طيب.
ونبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة وفي اللقاء القادم إن شاء الله من الآيات التي بعدها، وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نراكم إن شاء الله في اللقاء القادم وأنتم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعباد.